ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى توفاه الله، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أيها الآباء الكرام، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك لنتذاكر شيئا من كلام ربنا ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمعتم في كلام أخينا المقدم تذكيرا طيبا عن هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. هذه المجالس أيها الإخوة، وهذه اللقاءات، وهذه الاجتماعات التي يعقدها أهل السنة، اجتماعات مباركة فيها الدلالة على الخير، فيها يصحح العبد سيره إلى الله، فيها يتفقد العبد قلبه مع علاقته مع كلام الله وكلام رسوله ومع ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس تشرح فيها الصدور وتستنير فيها العقول، كيف لا ونحن في هذه المحافظة المباركة في كل أسبوع، وربما تخلل الأسبوع كذلك بعض هذه اللقاءات بين يدي مشائخنا وإخواننا طلبة العلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمه وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وقبل ذلك كنا نود أن يتكلم المشايخ قبلنا، الشيخ أحمد بن عثمان والشيخ عبد الحسين وغيرهم من إخواننا طلبة العلم، لكن وقد ألح الإخوة على أن نبدأ، فنستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن. فلسنا بمشايخ يا إخوة، نحن طلبة علم، نريد من الإخوة الذين يقدمون لإخوانهم أن يعطوا كل واحد حقه وقدره، لا داعي لرفع هذه أو لا داعي لذكر مثل هذه الكلمات التي فيها من المبالغة الكثير. فنحن طلبة علم وكلنا إخوة في الله سبحانه وتعالى حفظكم الله، ومشايخنا معروفون. في هذه الليلة المباركة نتذاكر عبادة من العبادات وقربة من القربات، جميعاً نحتاجها ونحن مأمورون بأدائها، الكبار والصغار والرجال والنساء والأغنياء والفقراء، فهي عبادة يشترك فيها الجميع، أوجبها الله سبحانه وتعالى وافترضها على عباده. هذه العبادة والقربة هي بر الوالدين والحذر من عقوقهما. بر الوالدين كثير من الناس ربما يقوم به عادة، مجرد عادة، أو يقوم به مجاملة لأبيه ولأمه، أو يقوم به خوفا منهما. وقبل هذا كله يجب أن يستحضر العبد في بره لأبيه وأمه أنه يقوم بعبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، فنحن جميعا لنا والدان، منا من مات كلاهما، ومنا من بقي أحدهما، ومنا من بقي الاثنان، وعلى كل سواء كان حيين أو أحدهما أو مات أحدهما، فالبر موصول لهما في حياتهما وبعد مماتهما. أيها الإخوة الكرام، بر الوالدين رتبته عالية في دين الله، لذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم آمرا بالإحسان إليهما، وقرن هذا الأمر بالأمر بإفراده بالعبادة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم هذا الأمر. قال الله في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أعذب هذا الكلام، وما أحسن هذا الكلام، وما أبلغ هذا الكلام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الشعيرة فرضها الله عز وجل وأمر بها الأمم السالفة السابقة ودعا إليها هذه الأمة وفرضها وأوجبها عليها. قال الله في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبعد أن أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين بعد أمره بإفراده بالعبادة وحده، فقد أمرنا بشكرهما وقرن شكره بشكرهما سبحانه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هكذا أيها الناس، هذا هو قدر ومنزلة بر الوالدين، فإن منزلتها عظيمة. لذلك امتدح الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ليعلم العبد أن قيامه ببره بوالديه بعد امتثاله لأمر الله أنه مقتد في ذلك بخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أنبياؤه ورسله، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذا مما يشحذ الهمم ومما يعين العبد أن يكون متصفاً وسالكاً طريق الأنبياء والمرسلين. قال الله في كتابه الكريم عن يحيى عليه السلام: وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً. وقال عن عيسى عليه السلام وهو يتكلم في المهد: وبراً بوالدتي وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً ولم يجعلني جبارا شقيا. العقوق شقاء، العقوق هلاك، العلو العقوق عذاب ونكد في هذه الحياة كما سيأتي بيانه. نعم أيها الإخوة، لذلك حقق الأنبياء هذا الأمر وقاموا به على أكمل وجه وعلى أحسن حال، وذكره الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم لتتأسى بهم هذه الأمة وتقتدي بهم هذه الأمة في هذا السير المبارك الطيب. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو ينصح والده ويدعوه إلى الصلاح والإسلام والدين ويدعوه إلى التوحيد ويحذره من العذاب ومن مكائد الشيطان، يتلطف معه في الكلام ويلين معه في العبارة، مع أن والده كان مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى، لكن البر مطلوب. ولو كان الوالد مشرك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لهما. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب تكون للشيطان وليا. هذا كلامه مع أبيه، هكذا كان تلطفه، هكذا كان رفقه به، هكذا كان تبييره وتوضيحه له. لكن الجواب يأتي من ذلك الأب المشرك المتعنت، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لم يفرح بها إبراهيم، بل تأدب معه في الكلام، بل تأدب معه في اللفظ والكلام، فقال: قال سلام عليك، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. انظروا أيها الإخوة، هكذا كان أنبياء الله مع آبائهم. فلما كان إبراهيم بارا بأبيه جاءه أولاده برا، لنعلم أن الجزاء من جنس العمل وأن البر سلف. وقد جاء في ذلك حديث لكن فيه كلام عند بعض أهل العلم: بروا بآبائكم تبر بكم أبناؤكم، واعلموا أن البر سلف. وإن لم يصح هذا الحديث، ولكن من نظر وقرأ في كلام أهل العلم قديماً وسبر أحوال الناس حديثاً وجد هذا الأمر محسوساً وملموساً ومشاهداً في واقع الناس. إبراهيم مر بأبيه فجاءه أولاده البررة، لتعلم أيها المسلم أن من أعظم الأسباب التي تجعل أولادك يمرون بك برك بأبيك وأمك. فانظر إلى حالك مع أبيك وأمك. قال الله عز وجل عن إبراهيم مع ولده إسماعيل: فلما بلغ معه السعي، لما كبر هذا الغلام وبدأ ينفع أباه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يرى في المنام أنه يذبحه، وهذا وحي من الله لنبيه إبراهيم.
روي الأنبياء وحي. فانظر ماذا ترى، لكنه الابن الصالح الابن البار. هنا تتجلى القضاء لإبراهيم عليه السلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. استسلم الولد لأمر أبيه، لأنه علم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، لكنه البر والامتثال لطلب والده. فيوم أن رأى الله عز وجل صدقهما، صدق إبراهيم في امتثال أمر ربه أن يذبح فلذة كبده، وصدق إسماعيل في امتثاله وطاعته لأمر أبيه ولو فيه إزهاق روحه، ابتلاء من الله. قال وفديناه بذبح عظيم، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، ويقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام وهو يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، الذي حثنا ووجهنا وأرشدنا ورغبنا في برنا بآبائنا صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ثم استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب. فأقبلت امرأة، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رداءه ثم بسطه في الأرض ثم أجلسها عليه. فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعت. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبر بر بهذه المرأة، كونها أمه من الرضاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن بر الوالدين ليس بالأمر الهين. يا من وفقت إلى بر والدين، احمد الله فغيرك محروم. والعياذ بالله. فإن برك بوالديك، فإن طاعتك لوالديك طاعة لله، فإن إرضاءك لوالديك إرضاء لله. روى الطبراني في معجمه وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، رضا الله في رضا الوالدين وسخطه من سخطهما. احذر إسخاط والديك، سيسخط عليك الله سبحانه وتعالى. وجاء عند الطبراني أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طاعة الله طاعة الوالد، طاعة الله طاعة الوالد، أي طاعتك لوالديك طاعة لله، ومعصية الله معصية الوالد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. من هذا نعلم أن حق الوالدين عظيم، لا نستطيع أداءه ولا نستطيع الوفاء به مهما عملنا ومهما صنعنا، ولكن بمجاهدة النفس في ذلك وباجتناب العقوق يحقق المسلم قسطاً كبيراً من البر. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ثم يعتقه. وهذا أصبح من المحال في عصرنا إلا ما ندى. أيها الناس، رتبة بر الوالدين عالية في شريعتنا، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله. واتبها بعد الصلاة، بين الصلاة وبين الجهاد، والمقصود بالجهاد الجهاد المستحب، جهاد الطلب لا جهاد الدفع المفروض والواجب، فإنه لا يشترط فيه إذن الوالدين كما هو معلوم عندكم جميعا. نعم أيها المسلمون، الوالدان حقهما عظيم، فهما أحق الناس بصحبتك، فهما أحق الناس بلطفك، فهما أحق الناس بتوددك وتواضعك وحنانك وإحسانك وقربك، هما أحق الناس بذلك. لذلك ما أكثر في أوساط المسلمين هذه الأيام من لا يعرف للوالدين حقا فيسيء في صحبتهما، فيسيء في صحبتهما. كم يوجد في أوساط المسلمين من قتل أباه أو قتل أمه، كم يوجد في أوساط المسلمين من يضربهما ويهينهما، كم يوجد في أوساط المسلمين من يظلمهما، والعياذ بالله. هذا يدل على عظم الجهل، ويدل على الكبر وعلى الغطرسة، ويدل على ضعف الخوف من الله، ويدل على ضعف المروءة والشهامة أن يتجرأ على والديه بشيء من السوء، بضرب أو بكلام أو بغيره من الأعمال. والداك هما السبب بعد الله في وجودنا في هذه الدنيا، لهما حق ولهما معروف، كما سمعت في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم حقها عظيم، وكذلك الأب حقه عظيم. وجاء في الحديث الصحيح من حديث عمرو بن بعد يكرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، ويوصيكم بآبائكم، ويوصيكم بالأقرب فالأقرب. أيها الناس، إن البر طريق إلى الجنة، كما أن العقوق سبب في الحرمان من دخول الجنة. البر وسيلة إلى الجنة، فأين المشمرون عن صواعد الجن في هذا الأمر؟ أين من لا يكل ولا يمل في بره بوالديه وفي الإحسان إليهما؟ يتلمس الأمور ويتلمس الوسائل والأسباب التي من خلالها يحقق بره بأبيه وأمه، يسعى جاداً في إدخال السرور عليهما، في إفراحهما، في خدمتهما، في السعي في أن يعيشا في هذه الحياة في راحة وسعادة مع طاعة الله سبحانه وتعالى. أين من يحتسب الأجر؟ أين من يحتسب الأجر في بره بأبيه وأمه ويجاهد نفسه على ذلك؟ روى الإمام الترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي، جاء رجل إليه، أن رجلا أتاه فقال: يا أبا الدرداء، إن لي أم، إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. يعرض قضيته على أبي الدرداء. أبو الدرداء ما عنده جواب غير هذا، قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أفضلها، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه، حفظه بطاعتهما وبرهما، وتضييعه بالعقوق والعصيان لهما. نعم، الوالدان باب من أبواب الجنة في بيتك. أثر عن إياس بن معاوية رحمه الله أن أمه ماتت فجعل يبكي بكاء شديدا، فقالوا: يا إياس، تبكي عليها؟ ماتت، حق الله، قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره. قال: لا، إنما أبكي على باب من أبواب الجنة أغلق دوني. انظروا أيها الناس، يسلك هذا الباب يتعبد الله. يا إخوة، لو استشعرنا هذا الأمر جميعا وصدقنا في هذا الشعور، كلنا يريد الجنة. فلننظر إلى أحوالنا جميعا مع آبائنا وأمهاتنا، ماذا قدمنا؟ كيف أعمالنا معهم؟ كيف حياتنا معهم؟ كثير من الناس ربما فضل زوجته حقا لهذا الصم، ربما فضل أولاده، وأقبح من ذلك أن يفضل أصدقاءه وربما من السكارى والعفاريت على أبيه وأمه. هذا هل هو صادق في طلب الجنة؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. روى الإمام أحمد في مسنده
بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيتني وأنا نائم وإذا أنا في الجنة وإذا بقارئ يقرأ القرآن. يا إخوة استشعروا هذا المنظر، قارئ يقرأ القرآن في الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها الأنهار والأشجار، فيها قصور الذهب والفضة، فيها الحور الحسان، فيها الغلمان والولدان، فيها من النعيم ما الله به عليم. هذا القارئ يقرأ القرآن في هذا المكان العظيم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن في الجنة. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وكان بارا بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنه. انظروا أيها الناس إلى هذه الكرامات، إلى هذه المنازل، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا بذلوا هذه الجهود في برهم بوالديهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت أمي مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فجئت أبكي إلى رسول الله يبكي من هذا الحال الذي عليه أمه على الشرك والكفر، يريدها أن تسلم، أن تلحق بالركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون من أهل الجنان، لتكون من أهل الجنان. يبكي عليها، يدعوها إلى الإسلام، كان حريصا عليها، فكانت تأبى. يا إخوة، من منا يرى في أبويه تقصيرا؟ من منا جلس معهما فعلمهما الصلاة؟ من منا جلس معهما وعلمهما قراءة الفاتحة؟ من منا جلس معهما وعلمهما الوضوء؟ من منا جلس معهما وحفظهما شيئا من الأذكار؟ هذا الأمر كلنا نفرط فيه إلا من رحم الله. كان حريصا عليها، قال لها، دعاها، فتكلمت في رسول الله مما جعله يكره هذا الكلام. فجاء يبكي مهموما مغموما إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن أمي مشركة وأدعوها إلى الإسلام، وكلما دعوتها تأبى علي، فدعوتها اليوم فقالت فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهديها، ادعوا الله أن يهديها. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة للإسلام. فخرج أبو هريرة، قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى سرت بالباب فوجدته مجافا، أي لم تحكم إغلاقه. قال: فلما سمعت خضخضة الماء فقالت أبا هريرة: قلت: نعم. قالت: مكانك؟ قال: فانتظرت مكاني. قال: فاغتسلت ثم لبست درعها ثم عجلت عن خمارها، تركت الخمار، لبست الدرع، سترت بدنها، فخرجت على ولدها وقالت: أبا هريرة. قال: نعم. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، يبكي من شدة الفرح أن الله هداها، أن الله شرح صدرها للإسلام. فقلت: يا رسول الله، انظروا أيها الإخوة، جاءه أولاً يبكي ألماً وحسرةً عليها، ثم جاءه يبكي فرحاً أن الله هداها للإسلام. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرته بالخبر؟ قال: فدعا الله فحمد الله وأثنى عليه خيراً. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك أبا هريرة للمؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن من المؤمنين سمع بي أو رآني إلا أحبه. نعم أيها الناس، هكذا كانوا رضي الله عنهم. طاف عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما بالكعبة، وبينما هو يطوف كما في البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: شهد عبد الله بن عمر رجلا يمانيا يطوف بالكعبة وأمه على ظهره، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فالتفت إليه عبد الله بن عمر، ولما رآه قال: يا ابن عمر، أوترى أني أديت حقها؟ قيل أنه قدم بها من اليمن على ظهره، ثم حج بها وهو يطوف بها بجوار الكعبة، وجد عبد الله بن عمر فأخبره بالخبر وهو يقول: أوترى أني أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولا بزفرة من زفراتها عند الولادة، هذا الذي عملته كله، ولا بشيء، لا يستطاع أداء حقهم. لا إله إلا الله. نعم، وجاء في البخاري في الأدب المفرد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصبح إلى أرضه بالعقيق، فيدخل فيقول: السلام عليك يا أمتا، كل يوم، فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: وجزاك الله خيرا ورضي عنك إذ بررت بي كبيرا. هكذا منهم من كان لا يصعد على سطح بيته أو على أي مكان والداه تحته، لا يصعد، ومنهم من كان لا يأكل مع أبيه وأمه ويسأل لماذا فيقول: خشية أن تقع عينهما على شيء من الطعام فأكله أنا. ومنهم من لا يتقدم بين يدي والده أبدا، لا يسير إلا خلفه. هكذا كانوا يعظمون ويجلون والديهم تحقيقا وامتثالا لأمر الله. بر الوالدين أيها الناس سبب في مغفرة الذنوب، ما منا من أحد إلا وله ذنوب، نحن غارقون في الذنوب والمعاصي، ما بين مقل ومستكثر إلا من رحم الله وعصم. فقد جاء أو ذكر الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت ذنبا فهل لي من توبة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أحية أمك؟ قال: لا، أيناتك؟ قال: وهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليها فبرها.
تقوم مقام الأم، والبر بها بر بأمه، وبرك بأصحاب وأصدقاء وأقارب أبيك بر به، بر به. بل من مات والداه وأراد البر وهو صادق في ذلك فليتفقد أصدقاء وأحباب والديه. فقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قبلها، خرج ابن عمر رضي الله عنه فوجد أعرابي، وابن عمر كان على حمار، فوجد هذا الأعرابي فقال له الأعرابي: أأنت ابن فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فلما سمعها منه عبد الله بن عمر نزل من على حماره ثم أركبه عليه ثم خلع عمامته وقال: اشتد بها رأسك. فقال الناس: يا ابن عمر، إنهم الأعراب ويرضون بالقليل، لما فعلت معه هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. برك بهم بر بهم. نعم أيها الناس، بر الوالدين من أسباب طول العمر والبركة فيه. روى الترمذي في جامعه بسند حسن من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء. ندعو كثيرا فلا يستجاب لنا، ربما الخلل قد دخل علينا من هذا الجانب ولم نشعر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يقدم عليكم أمداد أهل اليمن وفيهم أويس القرني، من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرى ولم يبق منه إلا موضع درهم، له أم. انظروا إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العبد الصالح، قال لهم: له أم، هو بها بر، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. الجزاء من جنس العمل، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فلتفعل. بر الوالدين أيها الإخوة سبب في تفريج الهموم وفي كشف الغموم والكروب. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: كان ثلاثة في من كان قبلكم، أواهم المبيت، انطلق ثلاثة في من كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت عليهم الصخرة فلا يستطيعون الخروج، فقالوا: ليس لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الشراب، شراب اللبن. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فما رجعت إلا وقد ناما، فحلبت غبوقهما ثم جئت إليهما وهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، ثم بقيت عند رأسهما والقدح في يدي حتى برق الفجر والغلمان أو الصبية يتضاغون عند قدمي. انظروا هذا الرجل ماذا قدم، جاء وهما نائمين فبقي بهذا اللبن واقف من الليل إلى الصباح ما أوقظهما، حتى إذا قاما بعد أن يأخذ قسطهما من النوم فيشربا، وأولاده والصبية يتضاغون عند قدمي. ما قدم أولاده، ما قدم أولاده حبه لأبيه وأمه وتقربه إلى الله عز وجل، أراد أن يبدأ بوالديه. قال: ولم أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. ما قدم أولاده حتى برق الفجر ثم شرب. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، ثم الثاني والثالث حتى خرجوا يمشون. أيها المسلمون، أيها الإخوة، هذا جزء يسير من فضائل البر، فلنحذر من العقوق، فإن العقوق جريمة نكراء، العاق مطرود من رحمة الله، ملعون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين ينقضون عهد الله، والذين ينقضون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في مسلم من حديث علي رضي الله عنه: ولعن الله من لعن والديه، ومن شتمهما ملعون. كما في مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ألا أنبئكم بأكبر، قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه. وهكذا أيها الناس، العاق على خطر عظيم، عقوبته عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بابان معجل عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي والعقوق، العاق غير موفق، غير موفق، العاق مخذول، العاق أعمى البصر والبصيرة، العاق محروم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. محروم. من كان على هذا الطريق الخبيث والعياذ بالله، أيها الإخوة، إن نجاهد أنفسنا جميعا على برنا بآبائنا وأمهاتنا، حيين أو كانا ميتين، بالدعاء لهما والاستغفار لهما والتصدق لهما والعمرة لهما إلى غير ذلك، ووصلة من كان يصلانه من الأقارب والأحباب والأصحاب، وإنفاذ عهدهما إلى غير ذلك مما يتعلق بالبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ولعلني قد أطلت عليكم، فإن كان هناك وقت فليتقدم أحد مشايخنا، وبارك الله في الجميع.